بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في تدبر النداءات الربانية من الله لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ولا يزال الحديث في سياق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من نبينا صلى الله عليه وسلم الإكثار من العبادة والطاعة والتذلل والقربات إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ومن أجل القربات قراءة القرآن. سبحان الله، قراءة القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت تقرأ القرآن قاعدا، جالسا، متكئا، مضطجعا، فلك أجر القارئ. قراءتك في المسجد لك أجر القراءة والمكث في المسجد. وكلما كان الإنسان على درجة أعلى وأزكى وأسنى في آداب التلاوة مع الترتيل، كلما كان الأجر أعظم. لكن لا تستقل عملا، يعني حتى الأمي الذي لا يقرأ لو يشغل نفسه بقراءة قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أليست هذه من كتاب الله؟ أليست تعدل ثلث القرآن؟ هذا لما لا تردده؟ لما لا تردد قصار السور التي تحفظها؟ لما لا تردد الفاتحة؟ هذه تلاوة. يعني لا تقول الله إما أن أختم القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إلى يعني من 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 الفاتحة ثم سورة البقرة إلى سورة الناس، وإلا ما في قراءة. يا أخي، لو تكرر ما تحفظ، اقرأ أكثر من قراءة القرآن، سواء قرأته من أوله إلى آخره أو قرأت ما تحفظ أو رددت قصار السور، المهم أن هذا اللسان مشغول بكلام الله عز وجل. والأجر معلوم محسوم مقسوم مكتوب لك من الله عز وجل بما تحرك به لسانك وشفتاك بالقرآن. يعني ليس الأجر في من قرأ قراءة متسلسلة: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، الأنفال. لا، أنت تقرأ وتؤجر. لكن كلما قرأ الإنسان وجعل له وردا ويمر على كتاب الله عز وجل على جميع سوره وآياته، فهذا ينفعه، يزيده علما وفهما وتدبرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما نأتي نقول لأحد والله يا إما أن تجلس جلسة مخصصة على صفة على هيئة معينة وتجلس تقرأ، وإلا ترى أنت مالك حظ في قراءة كتاب الله، أنت مأجور لو لم تقرأ إلا قصار السور ولا تكرر جزء عم وتبارك أو ما يسر الله لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع القرآن في رمضان شأن عظيم، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان أثر القرآن على رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سخي كريم جواد بذول معطاء، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائل هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي سخي سخاء عظيم جدا. في غنائم حنين أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، أعطى حكيم بن حزام 100، ثم أعطاه 100، ثم أعطاه 100، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، أعطى العباس بن مرداس السلمي قال أعطوه، فلما لم يعني لم يرضى العباس بما أعطي جاء يشكو من قلة العطاء مقارنة بما أصابه حكيم بن حزام وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التبيمي، قال تجعل نهبي ونهب العبيد. عادوا العباس بن مرداس شاعر فصيح، قال تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، العبيد الفرس التي كان يقاتل عليها، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي، هذا يعني ما هو بحسن مني ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي كفوا عنا لسانه، عطوه عطوه. وجاء رجل قال يا رسول الله، وهو ينظر إلى غنم بين يعني في واد بين جبلين، قال يا رسول الله يعني يشير إلى هذا الغنم وجمالها وكثرتها، فقال صلى الله عليه وسلم يعني أيسره كأنها لك؟ قال نعم. قال خذها فهي لك. النبي صلى الله عليه وسلم جواد معطاء بذول سخي سخي جدا، ما خلق الله في الخلائق أجمعين إلى من آدم إلى قيام الساعة أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم من نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه. ومع ذلك إذا جاء رمضان ونزل جبريل يدارسه القرآن يزيد في الجود والخير والبذل والعطاء إلى درجات عظيمة، وهو صلى الله عليه وسلم مع جوده وسخائه يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام. لا إله إلا الله، ما هذا النبي الذي جمع الله له الكمال والجلال في الشمائل والفضائل والخصال العالية الرفيعة، والكرم من أجمل الخصال. فكان صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، ويكثر في رمضان من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. لو أننا راجعنا كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صومه وعبادته في شهر رمضان، من سنن الصيام يا أحبابي أن نعجل الإفطار. كان صلى الله عليه وسلم يحث أمته على تعجيل الفطر، كما في حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجه البخاري ومسلم. السؤال الآن: كيف حال كثير من الناس مع الصيام؟ من الأشياء التي بالفعل تجد هجر السنة فيها وعدم العناية بالسنة وعدم اهتمام بالسنة بل والوقوع في الإثم، أن تجد من ينام عن قد جاء من عمل أو غير ذلك، ثم عود نفسه أن ينام نومة ويقول: لا أحد يوقظني، حتى يا أخي حتى الإفطار والصلاة أبدا. فتجد البعض سامحهم الله وهداهم الله، الله يغفر لنا ولهم، ينام الإنسان نومة طويلة ويدخل وقت الإفطار وتغيب الشمس ويغيب الشفق، لا يكاد يستيقظ إلا قرب صلاة العشاء. إذن قد فقد الخير. أما لو كان ممن نال الخير كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فبالفعل يكون الإنسان قد استعد لفطره ويدعو ربه عند فطره فله دعوة مستجابة. كذلك الفطر قبل صلاة المغرب، كما كان من سنته صلى الله عليه وسلم الفطر قبل صلاة المغرب. بعض الطوائف الآن أبدا ما يصلون إلا إذا أظلم الليل، هذا لا دليل عليه، هذا خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، هو وقت أذان المغرب، هذا هو الفاصل والفيصل والإعلان بانتهاء النهار ودخول الليل، بداية الليل، بداية غروب الشمس، خلاص يفطر الصائم. لماذا ينتظر حتى يظلم جدا أو حتى يغيب الشفق؟ هذا لا دليل عليه فيما يفعله البعض هداهم الله، نسأل الله للجميع الهداية للسنة. من هديه صلى الله عليه وسلم أن يفطر قبل صلاة المغرب، جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي، إذن هو يفطر ثم يصلي وليس يصلي ثم يفطر. كذلك إن تيسر أن يفطر على رطب هذا جميل، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، أخرجه الترمذي. إخواني، عد ألوان وأنواع وأشكال وأصناف السفرة التي يفطر عليها كثير من الناس في رمضان. صحيح ليس كل الناس عندهم هذا الشيء، لكن كثير وكثير وكثير من المسلمين على مائدة طويلة عريضة من الأصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم على رطبات، فإن لم يجد فتميرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما، وهو الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو الذي أجود بالخير من الريح المرسلة، ومع ذلك يمسه الجوع ويمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يقعد في بيته طعام، وما شبع من خبز الشعير. رأى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصير قد بان أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر صلى الله عليه رضي الله عنه، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: كسرى وقيصر على مفارش الحرير، والديباج، وأنت يا رسول الله على هذا الحصير الذي أثر في جنبك؟ فقال يا عمر: أما يرضيك وما يسرك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ هي الحياة الطويلة الأبدية السرمدية. الله عز وجل حينما قال في كتابه الكريم عن الإنسان يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إيش حياتي؟ هل هي الحياة اللي راحت؟ إن كانت الحياة يعني قدمت لحياتي يعني في الحياة التي أمضيتها، فأنت عشت وأكلت وشربت ونمت ونكحت وذهبت وجئت وبعت واشتريت. لا، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني لحياتي القادمة، لحياتي الأبدية، لحياتي السرمدية، لحياتي التي لا أبرحها ولا أجاوزها، يعني ليس بعدها مرحلة أخرى. فهذا هو العمل العظيم اللي الإنسان يعد لنفسه. ولذلك تخيل أن حياتك القادمة، بل تيقن أن حياتك القادمة هي الحياة السرمدية، وتخيل أنك تجمع في هذا الصندوق الذي ستوضع فيه ألا وهو قبرك، تجمع فيه الحسنات والأعمال الصالحة الطيبة التي تتيقن باعتقاد ويقين أنك ستراها في قبرك كأحسن صورة رأيتها في الحياة الدنيا. الإنسان يحب أن يرى الصورة الحسنة الجميلة المبهجة المؤنسة المفرحة المتفائلة، ولا يحب أن يرى الصورة البشعة الوقحة البذيئة. فالعمل السيء هو تلك الصورة البشعة البذيئة التي يراها الإنسان في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب في مستدر الإمام أحمد. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الإفطار، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذن بعض الناس بس ينقض على السفرة ويأكل يأكل 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 ولا يتذكر دعوة. ألست محتاج إلى شيء؟ ألست بحاجة إلى ما تدعو به ربك سبحانه وتعالى؟ لما شغلت وغفلت عن الدعاء؟ تذكر دائما أنك بحاجة، وأن أولادك وزوجك وأهلك ونفسك وإخوانك والمسلمين أجمعين كلهم بحاجة. إذن فإحمد الله على النعمة، وتذكر بهذا الدعاء: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسيت مكابدة العبادة في الظما والجوع، وبقي الأجر وثبت مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. في المقابل أهل المعاصي أو من أفطر في رمضان أو من عاقر الفواحش، إن ذهبت لذة الفاحشة والمعصية وبقي الإثم والشؤم والعار، ونعوذ بالله من النار. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إذن المسلم يدعو بما شاء عند فطره، لأن الدعاء مستجاب في هذا الوقت. كذلك من الآداب السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري ومسلم. للأسف بعض المسلمين ما عاد صار يعني السحور في شيء. تسحر ولو أن تأكل تمرة أو تمرات تشرب عليها ماء، تسحر لو تأخذ كأس لبن، يعني عليك السحور يعني في 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 وجبة السحر قبل الفجر، وسنته أن يؤخر. كان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور. وفي الحديث عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، يعني ما بين سحورهم والأذان وإقامة الصلاة إلا وقت يسير. قلت: كم بينهما من الزمن؟ قال: قدر 50 أو 60 آية. أخرجه الإمام البخاري. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنتحدث غدا عن مفسدات الصيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى عاجل الفرج والنصر والتمكين لأمة محمد أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر مع حلقة جديدة في النداءات الربانية لعباد الله المؤمنين، مصدرة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.